الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك، وتفسير الامام البغوي رحمه الله تعالى معالم التنزيل. قراءتنا تفسير سوره الشعراء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير قول الله تعالى: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك. وأنذر عشيرتك الأقربين. روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم، وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، إن الله يأمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به. قال علي رضي الله عنه: ففعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم جذبة من اللحم فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا بسم الله. فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة. ويم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يأكل مثل ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسق القوم. فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا جميعا. ويم الله إن كان الرجل الواحد منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال: سحركم صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الغد: يا علي، إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم. قال: ففعلت، ثم جمعتهم فدعاني بالطعام فقربته، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني قد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على أمري هذا ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا. فقلت وأنا أحدثهم سنا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع.
لكن هذا الخبر قال في الحاشية: قد قال الحافظ ابن كثير: قد تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن قاسم أبي مريم، هو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المدين وغيره بوضع الحديث وضعف الأئمة رحمه الله، فهذا لا يثبت. نعم.
قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يا أبي لهب وقد تبت يا أبي لهب وقد تب. هكذا قرأ الأعمش يومئذ. قال: أخبرني عبد الواحد بن أحمد المليحي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري وساق بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإنه قال: إن كل مال نحلته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله تعالى أمرني أن أخوف قريشا، فقلت: يا رب، إنهم إذا يسلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة. فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه في المنام واليقظة، فاغزهم نخزك.
يعني لا يقوى أحد على إزالته ومحوه، بل الله عز وجل حافظ إياه.
وأنفق ننفق عليك، وابعث جيشا نمددك بخمسة أمثالهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب.
مقسط أي عادل،
ورجل رحيم رقيق.
فقاسط يعني ظالم، ومقسط يعني عادل. قاسط هذا من الثلاثي قاساطا، ومقسط هذا من الرباعي أقساطا. أقسط اسم الفاعل منها مقسط، وقاسط هذه اسم فاعل من فعل الثلاثي قسط. فقاسط مائل وجائر، ومقسط عادل. إن الله يحب المقسطين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين له، الذين هم فيكم تبع لا يتبعون بذلك أهلا ولا مالا، ورجل إن أصبح يخادعك عن أهلك ومالك، ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به، والشنظير الفاحش. قال وذكر البخل والكذب. قوله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله. قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. قوله تعالى وتوكل قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء. الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يرى
إشارة إلى أن أعظم الصفات التي ينبغي أن تتحقق في الداعية صفة التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، فمن الذي يثبت الداعية؟ إنه الله. ومن الذي يفتح له القلوب؟ إنه الله. ومن الذي يدفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار؟ إنه الله. فلهذا كان أخص الصفات التي ينبغي على الداعية أن يلتزمها صفة التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يتوكل على الله عز وجل وأن يحسن في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوة على السنة، وأن يمتثل ما أمره الله به، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله. فيتوكل الإنسان على ربه مع تحري المادة الصالحة التي أمر بها، هذا أخص ما ينبغي على الداعية أن يلتزم، لا يتعلق بأحد من الناس ولا يتكل على أحد من الناس، فإن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ففرغ من الخلق ما يملكون شيء، قد تعتمد على زعيم البلد وعلى أقوى الناس في البلد ومع ذلك يأتيك الخذلان منهم، فتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يثبت سبحانه وتعالى ويوفق وينصر، وهو الذي يفتح القلوب سبحانه وتعالى. نعم.
الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت، وقيل حين تقوم لدعائهم وتقلبك في الساجدين.
القيام عام من الصلاة، جميع مقامات العبودية يصلح دخوله هنا. الذي يراك حين تقوم جميع مقامات العبودية، إن قمت داعية فهو يراك حين تقوم، إن قمت مصليا فهو يراك حين تقوم، إن قمت متصدقا منفقا فالله عز وجل يراك حين تقوم، أي حين تقوم مقاما تعبد الله سبحانه وتعالى به، سواء بالدعوة إليه سبحانه وتعالى أو بالصلاة أو بالدعاء أو بأي مقام آخر. نعم.
وتقلبك في الساجدين، أي يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك، في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في الساجدين أي في المصلين. وقال مقاتل والكلبي أي مع المصلين في الجماعة. يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال مجاهد يرى تقلب بصرك في المصلين، فإن كان يبصر فإنه كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وقال الحسن وتقلبك في الساجدين، أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين. وقال سعيد بن جبير يعني وتصرفك في أحوالك، كما كانت الأنبياء من قبلك والساجدون هم الأنبياء. وقال عطاء عن ابن عباس أراد تقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ هذا جواب قولهم تنزل عليه شيطان، ثم بين فقال تنزلوا أي تتنزلوا على كل أفاك كذاب أثيم فاجر. قال قتادة: هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس. وهو قوله عز وجل: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم. وهو قوله عز وجل: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يلقون السمع أي يستمعون من الملائكة مسترقين فيلقون إلى الكهنة. وأكثرهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا،
كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يتلقى الكلمة ثم يأتي إلى وليه وهو الساحر فيلقيها في أذنه فيضيف مع 100 كذب فيتشبع بهذا ويصدق هذا أهل الباطل الذين يصدقون بالمئة من أجل الكلمة الواحدة فيضعون مع 100 كذبة ويصدقها أهل الباطل، لأن أهل الباطل يسارعون في هؤلاء ويتلقون عن هؤلاء ويقبلون هؤلاء، فليست كل نفس تقبل من هذا الساحر كذبه وإنما أهل الباطل، كما أشار إلى ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد، ويبين هذا أن النفوس المتعلقة بالباطل كيف تتلقى 100 كلمة من أجل كلمة واحدة. هذه نفوس أهل الباطل، أما نفوس الحق بل كلمة من الكذب في وسط 100 كلمة من الصدق، إنما تكتشف الكذبة ولو وضعت معها 1000 كلمة، لأن عندهم ميزان الذي يميزون بين الصدق والكذب، فما تخيل عليهم كلمة أبدا ولا يقبلون من باطل كلمة، أن الله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأهل الحق لا يقبلون إلا الحق. نعم.
قوله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مقاتل أسماءهم، فقال منهم عبد الله بن الزعبري السهمي، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومشافع بن عبد مناف، وأبو عزة بن عبد الله الجمحي، وأمية بن أبي الصلت الثقفي، تكلموا بالكذب وبالباطل، وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد، وقالوا الشعر، واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم حين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويروون عنهم ذلك. قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، هم الرواة،
وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فهؤلاء الشعراء الذين هاجوا رسول الله لا يختصر الأمر عليهم، بل هو كل شاعر إلى يوم القيامة إذا كان يقول الباطل، فالشعر منه الحق ومنه الباطل، منه ما تنصر به السنة ومنه ما تعادى به السنة، منه ما تنتشر به الفضائل ومنه ما تنتشر به الفضائح، فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء يدافعون عن الإسلام ويغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجوهم ومعك روح القدس، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له مكانا في المسجد، حسان بن ثابت رضي الله عنه. نعم.
قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، هم الرواة الذين يروون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال قتادة: ومجاهد الغاوون هم الشياطين. وقال الضحاك: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، ومع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء، فنزلت هذه الآية، وهي رواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم تر أنهم في كل واد من أودية الكلام يهيمون جائرون وعن طريق الحق حائدون، والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون. وقال مجاهد: في كل فن يفتنون. وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل، فالوادي مثل لفنون الكلام، كما يقال أنا في واد وأنت في واد، وقيل في كل وادي يهيمون أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافي.
وكل ذلك صحيح. نعم. فالشعراء حسب ما تكون مصلحتهم، حسب ما تكون مصلحتهم، فهم في كل واد يهيمون. من أراد منهم مدحا مدحوه وأخذوا المال، ومن أراد منهم ذما لقوم ذموا له القوم وأخذوا منه المال. هم في كل واد يهيمون، وبكل سهم من أسهم الباطل يضربون. نعم.
وأنهم يقولون ما لا يفعلون أي يكذبون في شعرهم، يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وساق بسنده عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وساق بسنده عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، فأرسل ابن إل أهجهم فهاجهم فلم يرضي فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي في
هذا جواز مدح الإنسان لنفسه إذا كان ليس على وجه الفخرة ولا العجب، بل على هذا الوجه الذي ذكره حسان رضي الله عنه أنه تطوع ليكون في طليعة من يهجو هؤلاء كأنما يجاهد بلسانه كما يجاهد صاحب السيف بسيفه، مثل مواضع الحرب وكذا، فيعلن سيفه ويبرز سيفه ويقول أنا كذا أو كذا، فكذلك أيضا هنا يبرز لسانه فيقول رضي الله عنه قد آن أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسان فري الأديب. فكان حسان رضي الله عنه أعظم الشعراء وهو صاحب خبرة محنك. حسان بن ثابت رضي الله عنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، هو ممن عمر رضي الله عنه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي.
يخلص لك نسبي.
حتى يخلص لك نسبي.
نعم، يعني قبل أن تهجوم تعال إلى أبي بكر فإنه أعلم الناس بنسبي، لعلك تتعدى على هذا النسب. نعم، وأنت لا تعلم.
فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول
الله، رضي الله عنها أيضا على علم كبير بالأنساب. نعم.
فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد خلص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هاجهم هاجهم حسان
هاجاهم
حسان هاجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء.
وهو البيت الذي تمثلته عائشة رضي الله عنها لما حصل ما حصل بعد حديثة الإفك، وأراد حسان أن يدخل عليها، وأراد من معها أن يمنعه حسانا، فقالت دعوه يدخل. ولما دخل حسان رضي الله عنه وقالت لطالما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعوه فلطالما نافح عن رسول الله، فشفع له هذا المقام العظيم. فلما دخل وقال فإن أبي ووالدتي وعرضي، قال حصان رزان لا تزن بريبة، لكن قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان، يعني يا ليتك قلت هذا. وحسان رضي الله عنه كان ممن نقل، وإلا ما اعتقد صحابي فاضل في عائشة رضي الله عنه عنها شيئا، إنما هذا ممن نقل الكلام. نعم. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم.
وساق بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعرة لحكمة.
إن من الشعر لحكمة.
إن من الشعر لحكمة. قالت عائشة رضي الله عنها الشعر كلام، فمنه حسن ومنه قبيح، فخذ الحسن ودع القبيح. وقال الشعبي كان أبو بكر رضي الله عنه يقول الشعر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول الشعر، وكان علي رضي الله عنه أشعر الثلاثة.
أشعر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه عربي وهو أفصح العربي، إلا أن الله عز وجل ما فتح له هذا الباب، وهذه الحكمة بالغة، كما كان صلى الله عليه وسلم أميا، وهذا حتى لا تتسرب أي ظن إليه صلى الله عليه وسلم فيقال شاعر، أو يقال إنما كتب قرأها، لكن كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك لم يكن شاعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم.
وروي عن ابن عباس
هذا يقال هل مستحب أن يكون إنسان شاعرا لأن النبي لم يكن شاعرا؟ يقال النظر إلى الشريعة في نصوصها، فالنظر إلى الشريعة في نصوصها تؤيد أن الإنسان إذا كان ينافح بشعره عن الإسلام ويدعو إلى الفضائل أنه يكون محمودا، فهذا أبواب الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل إلقاء الشعر كضرب السيف، فقد يحصل بالشعر جهاد لإعلاء كلمة الله، فيكون الشاعر أفضل ممن لم يقل شعرا في هذا. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشد.
هل يقال إن الكتابة لا تستحب القراءة لأن النبي كان أميا؟ لا يقال هذا، كذلك لا يقال في الشعر. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده، فروي أنه دعا عمر بن أبي ربيعة المخزومي فاستنشده القصيدة التي قالها، فقال أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. فأنشده ابن أبي ربيعة القصيدة إلى آخرها وهي قريبة من 70 بيتا. ثم إن ابن عباس أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها
مرة واحدة. فهذا مشهور عن ابن عباس أنه أنشد هذه القصيدة كان 70 بيتا وأعادها ابن عباس لأول سماع ما إن فرغ من قصيدته حتى عاد ابن عباس رضي الله عنه كمان. نعم. ولا يستغرب هذا عن العرب, يعني لا يقال هذا من قبيل مبالغة. العرب هكذا, مثل ما تعيد أنت كلام واحد الآن كما نطق به ربما إذا كان كلاما عاميا, فهم عندهم الفصاحة والشعر وكذا, هذا أصلا في طبيعتهم, فهم قوم في غاية من الفصاحة. الفصاحة عندهم كالطعام والشراب كالنفس, فمثل هذا لا يستغرب على ابن عباس ولا على غيره. وإذا وجد في الأمة من يعيد الحديث والأحاديث والعشرات والمئات وآلاف الأحاديث من غير خطأ, فلا يستغرب على الصحابة رضي الله عليهم أن يكون فيهم ذلك. نعم. فهذا معروف عند العرب. نعم.
قوله تعالى وذكروا الله كثيرا, أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله, وانتصروا من بعد ما ظلموا, قال مقاتل انتصروا من المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء المشركين فقال وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منقلب ينقلبون, أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى جهنم والسعير, والله أعلم.
نعم, بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الشعراء.